قلبي قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي
ربي يا ربي يا رب
أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني
أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة
ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختام جنات عدن
ففي القيامة أرجو السلامة
وفي الختام جنات عدن
ربي ربي
ربي ربي
ينادي يا رب
يا رب
صاح يا نادي يا رب
قلبي قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي
ربي يا ربي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأحبكم في الله أجمعين. ومع أحسن القصص قصة يوسف التي جعلها الله آيات للسائلين. أحبتي في الله، قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين. هذه الآية والتي قبلها تبين أن يوسف عليه السلام آثر السجن على فتنة النساء، وهذا يعلمنا وجوب الابتعاد عن مكان الفتنة، ولا يحاول أحد أن يجرب نفسه في مواطن الفتن ويضع نفسه في أماكن الشبهات ويقول: أجرب إيماني، أجرب صبري، أجرب ثباتي. لا، فإن في هذا خطر عظيم، لا يقرب مواطن الفتن، ينجو بدينه ولو كان قدوة أو عالما أو حتى نبيا مرسلا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من اعتكافه وتوصيله لصفية رضي الله عنها زوجته، بعد الفجر شاهده رجلان فقال: على رسلكما إنها صفية. قالوا: سبحان الله يا رسول الله، يعني بك نشك؟ قال: لا، ولكن خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا أو شرا. وهذا فيه درس للأمة، أن لا يضع الإنسان نفسه في مواطن الشبهات، وإذا حدث عليه أن يوضح ويبين ويبرئ نفسه حتى لا يتهم بعد ذلك. فيوسف عليه السلام لما هددوه بالسجن أو الوقوع في الحرام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأمروا بسجنه مع توافر كل الأدلة على براءته، وترددوا كثيرا في سجنه، لكن في النهاية من أجل عيون سيدة القصر امرأة العزيز، ومن أجل الحفاظ على سمعتها وكبريائها الذي مرغه يوسف في الوحل عندما أصر على العفة والشرف مهما كانت التكاليف، ولم يرضخ لأمرها مهما كانت التهديدات، كما أنه لم يغره شلة النسوة الحسناوات المغريات، بل ثبت ثبات الرجال، مع أنه أعلن وقال في دعائه لربه سبحانه: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، مما يبين أن الإنسان يمر بلحظات ضعف، فلهذا لا يقوى ولا يثبت إلا بربه، يستغيث به، يلوذ ويعوذ بمولاه، يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين: إياك نعبد وإياك نستعين، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم يفعل ذلك يكله ربه إلى نفسه. وفي مثل هذه الظروف ينفع دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يستجيب الله له ويعصمه: نستعصم الله فخير عاصم، قد يسعد المظلوم ظلم الظالم. وهذه الآيات تبين أن بعض الأنظمة القمعية الدكتاتورية تصادر حريات الناس، لا ترضى بالإصلاح، وإنما ما عندها إلا لغة السجون. ومن هنا يختل الأمن وتتفاقم الأمور عليها، وعليها أن لا تأخذها العزة بالإثم فيزداد قمعها وتمتلئ سجونها وتأتي لحظة الانفجار. إن الشعوب إذا نوت فتكت، وفتكتها أكيدة، أو تصاب هذه الأنظمة المتسلطة بقوارع وكوارث ومحن لا خلاص لها إلا على يد الشعب، عند ذلك ستذل وترضخ وتستسلم، كما حدث ليوسف أمام المجاعة الساحقة الماحقة، واضطر اضطرارا أن يسلموه الملك والمال والقيادة، وأن ينفذ الجميع خطته في تنمية الإنتاج الزراعي وادخار المحصول لإنقاذ الأمة وما حولها من السنين والقحط. قال تعالى وهو يخبر عن هذه الحقيقة، عن المظالم في غياهب السجون وراء القضبان في الزنازين: وأمتنا هذه منذ أن انتقلت من الغفوة إلى الصحوة، وسجونها حتى هذه اللحظة مملوءة بشباب وشابات هذه الأمة. إنهم والله ينافسون أعداء هذا الدين من الكيان الصهيوني. فما تعرض له الشباب في تلك السجون والمعتقلات من أنواع التعذيب وقلع الأظافر والأسنان ونتف اللحى والجلد والتعليق والتقطيع حتى الموت والصعق والحرق، ما يشيب له الولدان. ثم ماذا كانت النهاية؟ قبور جماعية وفضائح بالفضائيات وتسلط الأعداء على هذه الأمة حكاما ومحكومين، ثم بعد ذلك السيطرة على موارد الرزق والتحكم بالقرار وضياع المقدسات ومحاربة الدين والدعوة، حتى صارت هذه الأمة في آخر الركب، لا تملك استقلالية القرار وترضخ في تنفيذ مخططات أعدائها، ولا نصر لها ولا تمكين إلا بالعودة إلى ربها ودينها وإسلامها وإعطاء شعوبها حرياتها وتربية الجيل المسلم على العقيدة والقيم والأخلاق، وأن تلتقي القمة بالقاعدة والراعي بالرعية، يتضافرون جميعا لبناء أوطانهم. إن العقول الحرة تملك الإنتاج وتملك التفكير والإبداع، وإن العقول المصادرة المقهورة المنهوبة المسلوبة المحروبة معطلة شبه ميتة خائفة، وإن الشعوب المغلوبة المنكوبة التي تعيش تحت خط الفقر لا تنتصر على عدو ولا تنهض بأمة ولا تملك مقومات الحياة، وستكون نهاياتها إن لم تعد إلى دينها وربها على جميع المستويات وجوانب الحياة، إن لم تفعل ذلك سيكون مصيرها الإبادة كإبادة هنود الحمر ومحميات أفريقيا، تحوط لرحلات السفاري وتصوير السواح ورقصات الزنوج وما تبقى من رقصات هنود الحمر بالريش الملون، أو إبادة سكان أستراليا الأصليين، أو ما حدث للمسلمين في الأندلس يوم أن تمزقوا وتنازعوا وتشرذموا وقمعوا شعوبهم واستعانوا بأعدائهم على بعضهم البعض. كانت النتيجة لم يبقى مسلم عربي واحد على تلك البلاد يقول لا إله إلا الله، وصدق الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أحبتي في الله، أعود بحضراتكم إلى تلك اللحظة التي اتخذ فيها قرار سجن يوسف وهم يعلمون أنه بريء، وعلى كل نظام يعلم عن أي فرد من شعبه من رعيته من الرأي الآخر أيا كان توجهه وفكره ووجهة نظره، وإن كانت لا ترضي السلطة والنظام، مظلوما، فعليهم الآن اتخاذ قرار إخراجه وحريته قبل أن يكون الانفجار الكبير. أحبتي في الله، قال تعالى: ثم بدا لهم، وثم هنا تعطي بعدا زمنيا، يعني دارت بينهم مداولات وجلسات وأحاديث في قضية يوسف والنسوة وامرأة العزيز والتهمة الملفقة، واستقر الرأي بعد وضوح براءة يوسف وتلبس الجميع داخل القصر بالتهمة، وكل الأدلة والحيثيات تشير إلى هذا. القضاء عندهم، القضاء الظالم الذي يميل دائما إلى جانب السلطان وهواه، والعلماء أصحاب الفتاوي ذات البلاوي التي تعطي الظلم صبغة شرعية، أفتوا وقضوا بسجن يوسف. لعل وجوده في السجن يسكت ألسنة الناس، وما يدور في المجالس والدواوين من أحاديث، لأن الناس اعتادوا في مثل هذه الأجواء على النبش والنهش والغيبة والنميمة، ومثل هذه الأحكام تجعل الأجواء خصبة للغيبة والنميمة والفضيحة والنهش والنبش ونشر الغسيل. وأما الذين يتعاملون بالشفافية والصدق والوضوح والعدالة تجدهم من أنظف وأنقى وأوضح الناس. ما يحتاج الإنسان إلى هذه الأساليب الملتوية إلا في مثل هذه الظروف، حتى تراه يجند نفسه لجمع الأخطاء بعد الأخطاء والزلات بعد الزلات وتبويبها وتصنيفها، حتى يجعل الصغائر كبائر وينشرها في العالمين جزاء وفاقا. فمهما حاول الإنسان أن يتستر تحت مظلة الظلم والجور، سيسلط الله عليه من يفضح عاجلا أو آجلا، ويتتبعه ولو في عقر داره. هذه الآية تشهد لذلك. قال تعالى: ثم بدا لهم، كلهم جميعهم من حاكم البلد ورئيس وزرائه وأسر النسوة والقضاء والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، الجميع بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أصروا على سجن يوسف، ليسجننه حتى حين، وهكذا دون محاكمة ودون تحديد التهمة بالدليل ودون تجريم أو قانون يدين ويحدد الجريمة، ودون وجود محاماة أو ترك الإنسان على الأقل يدافع عن نفسه، يبين عن حقه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، حتى هذه صدرت من يوسف، ربطوه بالحديد وحملوه في الظلام وأدخلوه السجن. وفي الحقيقة المسجون الرهين المرهون من رهنته ذنوبه وجرائمه ومعاصيه، كما قال سبحانه: كل نفس بما كسبت، أي من ذنوب ومعاصي، رهينة. فمن يخلص هؤلاء المجرمين الظلمة من سجونهم التي أحاطت بهم مظالم العباد، القمع، سفك الدماء، شهادات الزور؟ من يحررهم؟ إن الظالم تطارده خطيئته، أحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئته، سجن، معتقل، رهينة حتى يتوب ويرد الحقوق إلى أهلها. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى حين، هكذا لم تحدد المدة، لأن لا قيمة للزمن عندهم، لا قيمة لأعمار الناس في حسهم. وهل يشعر بأعمار الناس داخل السجون والمعتقلات في الجزر أو تحت سراديب الأرض أو في المنافي؟ هل يعرف قيمة ذلك من يعيش ليله في اللهو والسهو والدخان الأزرق والطرب والغناء وشرب الخمور؟ لا، ما عنده استعداد أن يزعج نفسه بمجرد التفكير، فضلا على أن يبحث ويحكم بالعدل ويبرئ المظلومين. حتى حين، ولولا أن الله جعل ملك الهكسوس يرى تلك الرؤية الصادقة العظيمة المخيفة الخطيرة، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، لظل يوسف في السجن طول عمره، هو وأشباهه وأمثاله من المظلومين، كما حدث ويحدث لكثير من الدعاة اليوم. هناك من أمضى 20 عام 30 عام، وهناك من طلقت منه امرأته، وهناك من ترك طفله رضيعا ثم خرج وعمره 30 عام. زهرة عمره وشبابه فنى داخل السجن وبدون مبرر ولا سبب يستوجب ذلك. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، ولعلهما لهما علاقة في موضوع امرأة العزيز والنسوة، أحدهما الساقي، ساقي الخمر، والثاني المسؤول عن الطعام، المخابز الملكية. ولهذا سنجد في النهاية بأن الدليل على أنهم أصحاب أهواء وشهوات، صاحب الخمر نجا وجاءه حكم ببراءته، والمسؤول عن الخبز والمطعم صلبوه لأن بداله كثير. أما هذا الذي يعتق الخمر ويكيف الرأس، فهم حريصون على عودته إلى مصانعه، لأن كما يقولون اقتصاد البلد قائم على ما يسمونه بالمشروبات الروحية، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ماذا يحدث في آخر الزمان إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأقصى الرجل أمه وأطاع زوجته وأدنى صديقه وأقصى أباه وأكرم الرجل مخافة شره وساد القبيلة فاسقهم وكان أمير القوم أرذلهم وعلت الأصوات في المساجد وشربت الخمور وظهرت القيان كانت والعياذ بالله سنين الكوارث بعد الكوارث، جاءتهم ريح حمراء وزلزلة وقذف وخسف ومسخ وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. دخل معه السجن فتيان لعلهما تورطا بنقل أسرار امرأة العزيز والنسوة خارج محيط القصر، فتم اعتقالهما دون تحقيق ودخل معه السجن. ومن رحمة الله سبحانه أن الله سبحانه جعل يوسف قريب من هذا النوع من الناس، حتى إذا صار حاكما يكون عاش من قرب مع المظلومين فينصرهم ويعرف همومهم. إنها حكمة الله، لا إله غيره ولا رب سواه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب،
قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب، ربي
ربي يا ربي يا رب،
أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختامة جنات عدني.
ففي القيامة أرجو السلامة
وفي الختامة جنات عدني.
ربي قلبي ينادي يا رب
يا رب
صاح يا هادي يا رب،
قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب، ربي
يا ربي يا رب.